صحيح، لا بد أن يرجع إلى هذا الجواب. لما كان الحكم والحمل إنما هو في الذهن لا في الخارج، فكان لابد أن نقول بأن اللفظ يحضر بنفسه فيحكم عليه، تفهمنا؟ لا أنه، أو فقل بإعمال وعناية من العقل، يبدع العقل صورة لللفظ فيجعله هو المحكوم عليه والمعنى هو الحكم، فتنحل بهذه الطريقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة تبعية الدلالة للإرادة، وقلت قبل الغوص في أدلة الطرفين لابد من تقديم أمور. الأمر الأول أن المنشأ التاريخي لهذا البحث هو أن المناطق يرحمكم الله في تقسيمهم للدلالة اللفظية إلى مطابقة وتضمن والتزام، وأن اللفظ إذا دل على تمام المعنى فهو يدل عليه بالمطابقة، وإذا دل على جزئه يدل عليه بالتضمن، وإذا دل على لازم خارج عنه فيدل عليه بالالتزام. هناك شبهة مشهورة ذكرها علماء المنطق في بحث الدلالة، وهي أن هذه الأقسام قد تتداخل، إذ قد يفرض لفظ وضع على نحو الاشتراك اللفظي لكل من المدلول المطابق والالتزام، أو لكل من المدلول المطابق والتضمن. ومن أشهر الأمثلة لفظة الشمس عليكم السلام، فإن هذه اللفظة ادعي أنها موضوعة بوضعين: وضع لذات الجرم والقرص، ووضع للشعاع، كما يقال وقفت في الشمس. شو يعني وقفت في الشمس؟ أنا وقفت في قرصها، في جرمها؟ لا، وقفت في مكان وصل إليه شعاع الشمس. فإذا كانت لفظة الشمس مشتركة بين هذين المعنيين، فنلاحظ أنه إذا استعملت في المعنى الأول وهو القرص فتدل على المعنى الثاني بالملازمة، إذ لازم وجود القرص أن يكون هناك شعاع. فالشعاع كان مدلولا مطابقيا لأن اللفظ قد وضع له أيضا، وكان مدلولا التزاميا بلحاظ المعنى الأول، فصدقت المطابقة والالتزام على شيء واحد، فتداخلت ماذا؟ الأقسام. واضح؟ واضح الكلام؟ أو مثلا كما لو قلنا إن لفظ الكتاب مشترك بين هذا المجموع من الجلد والورق والنقوش وبين خصوص النقوش، الكتاب يعني الكتابات فقط والنقوشات فقط، فإذا قلنا كتاب بلحاظ الوضع الأول فله دلالة مطابقية على المجموع، وله دلالة تضمنية على النقوش، فصارت النقوش مدلولا مطابقيا بلحاظ الوضع الثاني، ومدلولا تضمنيا بلحاظ الوضع الأول، فتداخلت ماذا؟ الأقسام. هذه شبهة مشهورة تعرض لها المناطق وذكرها التفتزاني في طويله وقصيره، يعني في المطول والمختصر، في بداية البحث عن علم البيان، لأنه في علم البيان يقسمون أيضا الدلالة. واضح الشبهة؟ أن الأقسام قد تتداخل، شيء واحد مدلول مطابقي ومدلول التزامي، شيء واحد مدلول مطابقي ومدلول تضمني. واضح الأمثلة؟ العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول: سألت شيخي وأستاذي عن هذه الشبهة، فأجابني بالجواب التالي. في ذاك الزمان، يختلف عن زماننا، في هذا الزمان عندما نتزاور نتكلم عن حالة الطقس وعن أوضاع الدولار وعن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي وما شابه ذلك، في ذاك الزمان لا يوجد عندهم شغل يشغلهم إلا هذه المطالب العلمية. التقى بشيخي فسأله هذه المسألة. حاصل الجواب الذي ذكره الخاجة رحمة الله عليه هو أننا نمنع عن تداخل الأقسام بدعوى أن اللفظ قد وضع للمعنى المراد، بحيث تكون إرادة المعنى دخيلة في الموضوع له، فحينئذ ترتفع الشبهة. فالذي يستعمل لفظة الشمس وكان مريدا لخصوص القرص فيكون القرص مدلولا مطابقيا والشعاع مدلولا التزاميا فقط، لأنه لم يرد الشعاع كي يكون مدلولا مطابقيا أيضا. فالشعاع لا يصدق عليه إلا أحد المدلولين، إما المطابقة وإما الالتزام، فلا يصدق على الشعاع أنه مدلول مطابقي إلا إذا أريد. أما إذا أريد القرص فالشعاع ليس مدلولا مطابقيا، لا يكون إلا مدلولا التزاميا. فلا يصدق على شيء واحد أنه مدلول مطابقي ومدلول التزام. وكذلك في مثال الكتاب، إذا قلت كتاب فطارة تقصد المجموع فالنقوش لا تكون إلا مدلول تضمني، وأخرى تقصد النقوش فالنقوش لا تكون إلا مدلولا مطابقيا. فلا تصدق دلالتان على شيء واحد، لأن الألفاظ لم توضع لذات المعاني وإنما وضعت للمعاني بقيد الإرادة. واضح هذا جواب من؟ جواب الخاجة نصير الدين الطوسي. هذا هو المنشأ التاريخي لأي شيء؟ للبحث. من هنا جاء البحث إلى علم الأصول. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، في توضيح محل النزاع عندما يقال هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا، أرجع البحث إلى أن الألفاظ هل هي موضوعة لذات المعاني؟ فلفظة الأسد مثلا هل هي موضوعة للحيوان المفترس بما هو هو، أم أنها موضوعة للمعنى مع الإرادة؟ سواء أخذت الإرادة شطرا أم شرطا، يعني الذين قالوا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني مع الإرادة، فطارة نقول أن الإرادة جزء من المعنى المدلول له هذا الشطر، وأخرى نقول لا، موضوع للمعنى بشرط إرادته. واضح؟ فإذا النزاع في أن الموضوع له هل هو ذات المعنى أم المعنى مع الإرادة، والإرادة التي يتوهم أخذها في المعنى الموضوع له كسائر الألفاظ التي لها معاني. طارة يراد منها معناها بالحمل الأولي، وأخرى يراد منها معناها بالحمل الشايع. يعني طارة مفهوم الإرادة وأخرى مصداق الإرادة. لا إشكال في أن عاقلا لا يتوهم أن الألفاظ موضوعة لمعناها المقيد بمفهوم الإرادة، هذا لا يمكن لأحد أن يتوهمه. فأسد موضوعة لمفهومين، مفهوم الحيوان المفترس ومفهوم الإرادة. لا، الذي وضع لمفهوم الإرادة فقط هو لفظ الإرادة، وإنما المقصود أن الألفاظ موضوعة للمعاني المقيدة بمصداق الإرادة، أي للإرادة بالحمل الشايع. فاللفظة أسد موضوعة للمعنى الذي تريده بالفعل، واضح الفكرة؟ فإذا النزاع في أي شيء؟ النزاع في الإرادة بالحمل الشايع. واضح هذه المقدمة؟ هذه المقدمة الثانية في تحرير محل النزاع. فإذا لو سئلنا الإرادة المدعى أخذها في المدلول الوضعي، أي إرادة؟ الإرادة بالحمل الشايع. المقدمة الثالثة تعرضت لها في نهاية البحث السابق، وهي أن الدلالة تنقسم إلى تصورية وتصديقية، والتصورية عبارة عن خطور المعنى في الذهن، والتصديقية عبارة عن اخطار المعنى في الذهن، وفرق بين الخطور والاخطار. في جانب الخطور لم نشترط وجود متكلم، لأن الخطورة يرتبط بمن؟ بالسامع. فيشترط وجود سامع عالم بالوضع. وأما الإخطار فهو فعل اختياري للمتكلم، فلذا يشترط وجود متكلم. يقصد اختار المعنى في ذهن السامع. هنا إذا قلنا الدلالة التابعة للإرادة سوف يكون المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي، لأنه في المدلول التصوري لا يوجد إرادة وقصد، لأنه لا يشترط وجود متكلم حتى نقول يريد أو لا يريد. إذا قلنا الدلالة تابعة للإرادة وأن المدلول الوضعي عبارة عن المعنى المراد، فتكون الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية، وأما الدلالة التصورية فلا ربط لها بالوضع، وإنما هي ناشئة من تداعي المعاني. أما إذا قلنا الألفاظ موضوعة لذات المعنى والإرادة خارجة عن المعنى الموضوع له، عارضة عليه، فيكون المدلول الوضعي هو المدلول التصوري. واضح هذه الفكرة؟ إذا اتضحت هذه المقدمة أو هذه المقدمات الثلاث، نرجع إلى صلب الموضوع. ذهب جمع من علماء الأصول إلى دعوى أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة، واستشهدوا لمدعاهم هذا بكلام الخاجة نصير الدين الطوسي جواب على كلام ماذا؟ على الشبهة التي ذكرها العلامة. بل استشهدوا أيضا بكلام للشيخ الرئيس في منطق الشفاء، عنده كلام يظهر منه أن الإرادة دخيلة في المعنى الموضوع له. طبعا الاستشهاد غير الدليل، وإنما نستشهد عادة بكلمات العلماء خصوصا أقطاب الفن مثل الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي للاستئناس، ومن باب لا تسير من باب ماذا؟ ترك طريق الحق لقلة سالكيه، فعبارة عن ماذا؟ عن أن لا يحصل استيحاش. فيذكرون كشاهد على ذلك أنه هؤلاء الأقطاب أيضا ذهبوا إلى هذا المدعى. المصنف رحمة الله عليه يأتي بوجوه ثلاثة لإثبات أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، وأن الإرادة شيء طارئ على المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا مصنف من أنصار أي نظرية؟ أن الألفاظ موضوعة لأي شيء؟ لذات المعنى. بعد أن يذكر هذه الوجوه الثلاثة يأتي إلى كلام العلمين، الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي، ويبين أن مرادهما ليس ما ذهب إليه بعض علماء الأصول، هما يتكلمان في مرحلة ما بعد الوضع، والكلام فعلا نحن في أي مرحلة؟ في مرحلة الوضع. هذا سوف يأتي توجيه كلام العلمين. الوجه الأول، هذا الوجه مأخوذ مما تبناه الماتن في مبحث المعنى الحرفي. في مبحث المعنى الحرفي ذكرنا هناك أن ما ينشأ من طور الاستعمال لا يمكن أن يكون دخيلا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له. ضرورة أن ما ينشأ من طور الاستعمال يكون متأخرا عن المعنى الموضوع له. فمثلا لفظة هذا عند الاستعمال تصاحب الإشارة باليد، أليس كذلك؟ فأقول هذا، فلا معنى لأن نتوهم أن هذه اللفظة وضعت للإشارة إلى المفرد المذكر مع كون الإشارة بالإصبع جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، فإن هذه الإشارة بالإصبع تنشأ في مقام الاستعمال فلا تؤخذ في المعنى الموضوع له اللفظ. كذلك في الجزئية الخارجية في باب الحروف قلنا بأن التجزؤ والتشخص الخارجي الذي نشأ من طور الاستعمال لا يؤخذ في المعنى الموضوع له. فإذا قلت اجلس في هذه النقطة أريد هنا ظرفية خاصة نشأت من مقام الاستعمال، هذه الظرفية الخاصة وهذا التشخص الخاص للظرفية لا يمكن أن يكون مأخوذا في مرتبة الموضوع له. كذلك فيما نحن فيه حيث إن قصد المعنى وإرادته من شؤون مقام الاستعمال. شوف مرة أريد أن أجرب الميكروفون فأقول 1 2 3 أنا غير قاصد للمعنى، مجرد صوت حتى لو كان صوت مهمل لفظ مهمل يحصل الغرض وهو تجربة صوت المكبر، التفتنا. وأخرى لا أريد أن أبين للسامع معنى معين، فهذه الإرادة تكون في مرحلة الاستعمال، وعدم الإرادة قد تكون في مرحلة الاستعمال. فإذا كنا في مقام الاستعمال قد نريد وقد لا نريد، فلا بد أن تكون الألفاظ ماذا؟ موضوعة لذات المعنى لا للمعنى المقيد بالإرادة، لأن إرادة المعنى نشأت في مرحلة متأخرة عن مرحلة الوضع. وما ينشأ في مرحلة متأخرة لا يؤخذ في مرحلة متقدمة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الدليل الأول. رعاية لحق الإخوان، وأنه بعد بعض الإخوان سافروا اليوم، والله كيف نقرأ هذا المقدار. يقول: الخامس، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، يعني لذات المعاني، لا من حيث هي مرادة للافظها. الدليل الأول: بما لا مزيد له، بما لا مزيد عليه، لما عرفت بما لا مزيد عليه. وين عرفنا؟ في بحث المعنى، المعاني الحرفية، من أن قصد المعنى على أنحائه، جميع أنحاء قصد المعنى، سواء قصد الآلية، قصد الاستقلالية، من مقومات مرحلة الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له. هذا كان الدليل الأول. بقية الدليل الثاني والثالث إن شاء الله يأتي التعرض لهما، نكتفي بهذا المقدار. ونختم برواية عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: عندما كتب إليه رجل: عظني بحرفين، فقال: من حاول أمرا بمعصية الله فهو أقرب لفوات ما يرجو، فهو أقرب لمجيء ما منه يحذر، وأقرب لفوات ما يرجو. في هذا الحديث الملفت للنظر أن الذي أراد الموعظة أرادها موعظة مختصرة، عظني بحرفين. هذا الأمر نستطيع أن نستفيد منه جملة من المداليل، منها الحث على طلب الموعظة، فإن الإنسان في انشغالاته اليومية قد يغفل عن ذاته وعما يصلحها، فيحتاج بين الفينة والأخرى أن يطلب الموعظة. وكما تعرفون، الناس بالنسبة للموعظة على أصناف: صنف إذا صادفته الموعظة يستمع إليها، وصنف إذا صادفته لا يستمع، وصنف آخر يطلب الموعظة، هو يبحث عنها. كما أن المريض في جسده يبحث عن ماذا؟ عن الطبيب، طالبا للعلاج. كذلك من يبتلي بأمراض الروح والنفس عليه أن يبحث عن العلاج. وعندما كتب هارون الرشيد إلى الإمام القاضم عليه السلام: عظني، وهو يعرف الإمام أن هذا تمثيلية في الواقع، يريد أن يقول أنه هذا من أهل البحث عن الموعظة، فأجابه بشيء يليق به، فقال أنه في كل شيء لله فيه موعظة. وفعلا الأمر هكذا، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يرى بعين البصيرة وأن ينظر إلى المواعظ، وليس من الضروري أن تكون المواعظ دائما تجري على اللسان. في بعض الأحيان يتعظ الإنسان من الحيوانات، من الجمادات. هذه قصة دائما أنقلها. في يوم من الأيام كنت في بنياد، صعدت بهذا الأتوبوس، فكان كل الأتوبوس ملآن، ما في مقعد للجلوس. وقفت قرب كرسي يجلس عليها شيخ معمم، وفي جنبه ولد له عمره سنتين. فأنا طمعت أنه والله هذا الآن يحمل ولده يضعه على ركبته ويقول لي تفضل، فشعرت بنفس الشيء تجاهه. في المحطة المقبلة نزل هذا الشيخ وبقي الولد، تبين أن هذا الولد ليس ابن هذا الشيخ. فجلست مكان الشيخ، فإذا بشيخ يصعد ويقف مكانه. هذا سوء الظن الذي حصل عندي ابتليت به في الوقت، في نفس الوقت. هذا موعظة، هذه موعظة. يعني ليس من الضروري أن تكون المواعظ دائما تأتي بمحاضرة أخلاقية وبالحضور في المسجد أو في مكان الوعظ. في كل شيء في هذا الوجود يوجد موعظة، لكن الغفلة في كثير من الأحيان تمنعنا عن إدراك هذه المواعظ. والذي يختم الله على قلبه يمر بالمواعظ ولا يعرف بأنها موعظة، فضلا عن أن يتعظ بها. أما هذا الرجل هو طلب الموعظة، عظني بحرفين، يعني بكلام مختصر. فحري بنا إذن بين الفينة والأخرى أن نطلب الموعظة. تلاحظ أنه العلاجات في الأمراض الجسدية تبتني على إعطاء الجرعات المتقاربة كي تقضي هذه الجرعة على جراثيم المرض. مثلا عندما يصاب الجسد بالتهاب يقول لك الطبيب كل 8 ساعات تناول حبة. ليش؟ لأن هذه الحبة وهذه الجرعة تخدم 8 ساعات تمنع الجراثيم. عندما تنتهي 8 ساعات تأتي الجراثيم، فتتناول الحبة الأخرى إلى أن يتعود الجسم ويطرد الجراثيم. هذا العلاج في طب الأجساد مبتني على تكرار الجرعة للقضاء على الجراثيم. وهكذا في طب في الأمراض المعنوية. في الأمراض المعنوية إذا تلاحظ، إذا استمعت إلى موعظة مؤثرة من أهلها تبقى عدة ساعات أثر هذه الموعظة عليك. عندما يزول الأثر تحتاج إلى موعظة أخرى حتى يصل الإنسان ويصبح لديه موعظة، يصبح لديه ملكة في الأخلاق الحسنة. إذن لا فرق بين طب الأبدان وطب العقول والأرواح، كلاهما على بطريقة واحد. فنحتاج بين الفينة والأخرى أن نطلب الموعظة. هذه الموعظة المختصرة بما يسمح به الوقت يريدنا الإمام الحسين عليه السلام أن نتحلى بالطهارة والنقاء في كل من الغاية والهدف والوسيلة. ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة. الوسيلة ينبغي أن تكون طاهرة ونقية، والهدف ينبغي أن يكون طاهرا ونقيا. من حاول أمرا يريد أن يحقق مبتغى لكنه ركب لتحقيق هذا المبتغى مطية معصية الله، من حاول أمرا بمعصية الله، فأيها الإنسان أنت لماذا؟ لماذا ركبت هذه المعصية؟ تريد أن تقضي هذا المبتغى. هنا نستذكر تلك الرواية التي تقول أن العبد يؤخر صلاته فترفعها الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: لما أخر عبدي صلاته؟ فتقول الملائكة: كان عنده حاجة يريد أن يقضيها. فيأتي النداء من قبل رب العزة والجلال: ألا يعلم عبدي أن حاجته بيدي؟ شو قضاء الحوائج بأيدينا؟ تحقيق المبتغيات بأيدينا؟ أبدا. فإذا عليك أيها الإنسان أن لا تحاول تحقيق الأهداف التي عندك من خلال الطريق المتصف بالمعصية، لأنك إن حاولت هكذا فهو أبعد لما ترجو، لا يوصلك إلى ما ترغب به، وأسرع لمجيء ما منه تحذر، ما تتخوف من وقوعه لو لم تسلك هذا الطريق سوف يكون أسرع في الوقوع. فبعض الناس من خوف الفقر يسلكون الطرق الملتوية فيقعون في الفقر. فإذا لابد أن يكون الهدف الذي نريد أن نصل إليه والوسيلة التي توصلنا إلى الهدف لابد أن يكونا في رضا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. ما تنسونا من الدعاء إن شاء الله في هذه الأيام.